بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. بحسب النظام اللي احنا ماشيين عليه مفروض بنعمه ربنا النهارده نتكلم في سفر هوشع الاصحاح السابع. انا عارف ان انتوا خدتوا اول ايتين بس انا احب مع حضراتكم نراجعهم عشان نقدر نخش للجزء الجديد الخاص بموضوع الاصحاح السابع. الله يكلم شعب إسرائيل قائلا: حينما كنت أشفي إسرائيل أعلن إثم إفرايم وشرور السامرة، فإنهم قد صنعوا غشا، السارق دخل والغزاة نهبوا من الخارج، ولا يفتكرون في قلوبهم إني قد تذكرت كل شرهم، الآن قد أحاطت بهم أفعالهم صارت أمام وجهي. الله في الإصحاح السابع بيتكلم عن محاولته المستمرة لشفاء إسرائيل. يعني أكيد حضراتكم خدتوا بالكم أنه كان في الوقت ده الحالة الروحية لشعب إسرائيل كانت حالة متدنية، وكان عندهم مشكلة أنه ممكن يبقى في عبادة بعل وعبادة أوثان وزنا، وفي نفس الوقت هم بيقولوا هم بينتموا لإله إسرائيل. ومع خلط يعني اختلطهم بالأمم حصل نوع من أنواع الميوعة وعدم الوضوع والبعد عن ربنا. فربنا بيقول لهم كده: أنا لما كنت بشفيكوا كنت بأعلن إثم إفرايم. إفرايم ده زي ما حضراتكم عارفين كان يطلق على مملكة إسرائيل على أساس ده سبط من الأسباط الكبيرة اللي كانت تمثل عصب مملكة إسرائيل، مملكة الشمال. فالله بيقول انه شفاءه لاي انسان مرتبط بانه يعلن له عن خطاياه، ودي نقطه مهمه، لانه الدكتور الشاطر هو اللي يبقى واضح ومحدد مع المريض في نقط ضعفه وفي مشاكله. فربنا بيقول لشعب اسرائيل او لمملكه اسرائيل: وانا كنت بحاول الشفاء، انا كنت بوضح خطاياك، بوضح المشاكل. ودي نقطه مهمه جدا في الشفاء. الشخص اللي يحتاج العلاج او التوبة لازم في الاول يشعر انه محتاج لايه، لهذا العلاج. وعلشان كده رب المجد يسوع المسيح لما جه على الارض بالجسد كان يقول: لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل مين، بل المرضى. انسان المريض هو اللي عارف ان عنده مشكلة، هو اللي عارف انه محتاج ربنا، محتاج يقرب منه عشان يقدم توبة. فانهم قد صنعوا غشا، كل حاجة اتغشت، موازين اتغشت، المبادئ اتغشت، الوصايا اتغشت، لدرجة كان عندهم يعني تفسير لوصايا ربنا مختلف تماما عن الواقع. وكلنا عارفين لما جه رب المجد يسوع المسيح كان بيقول لهم: يعني انتوا بتقولوا اللي يحلف بالمذبح مفيش مشكلة، لكن من حلف بذهب المذبح عليه انه يوفي. فقال لهم: مين اهم من مين؟ مين بيقدس مين؟ الذهب ولا المذبح اللي بيقدس الذهب؟ فكل حاجة اتغشت، كل حاجة اتغير مفهومها. مش اتغشت يعني اتحرفت ككلام او ككتابة، لا، المفهوم نفسه حصل فيه نوع من انواع التعديلات والتغييرات اللي بعيدة عن الحقيقة. السارق دخل والغزاء نهبوا في الخارج. السارق مش سرق وجري، لا، ده سرق وايه، وقعد. يعني بقى المكان هو مكان مستباح، مكان اي حد يقدر يعمل فيه اي حاجة. والحقيقة الكلام ده فعلا اتطبق حرفيا لما جم مجموعة من الملوك لشعب اسرائيل او لمملكة اسرائيل لا علاقة ليهم بربنا ولا بوصايا ربنا، فكانوا يمثلوا الشخص السارق اللي داخل بيت ومملكة اللي هي بتاعته ولا ينفع يعيش فيها او يبقى مالك عليها. فالسارق او دخل والغزاة نهبوا من الخارج، كل شوية بقى يجي مجموعة من الغزاة مملكة أشور، بعض الناس اللي بيجوا، لدرجة لما نيجي نقرأ سفر الملوك نكتشف انه كل شوية كان يتقتل لهم ملك. يعني قبل سقوط مملكة إسرائيل، وده كان على ما يعني افتكر 721 قبل الميلاد، قعدت فترة كل ملك يجي يحاول ينهب البلد ويعيش في الخطية ويعيش الشعب في الخطية عشان يلهيهم عن أورشليم وعن هيكل الله، ويجي ملك اخر يعمل عليه انقلاب ويقتله. فالقصة كانت كلها ايه؟ سرقة في سرقة. لا الملك اللي قاعد كان يصلح انه يبقى موجود لانه لم يكن ينفذ وصايا الله، ولا اللي جم كانوا قتلوه كانوا برضو يصلحوا انهم يبقوا موجودين. آية 2 يقول كده: ولا يفتكرون في قلوبهم اني قد تذكرت كل شره. ودي برضو مشكلة اخرى عند الاخ اللي مش عايز يتوب، انه مش متخيل ولو للحظة انه ربنا شايف خطاياه وشايف ضعفاته. وعلشان كده كنت مرة قريت كتاب كان بيتكلم على الإلحاد المعاصر، فبيقول لك الشخص اللي بيستسلم لأي خطية، في لحظة استسلامه للخطية هو عنده نوع من أنواع الإلحاد. يعني إيه الإلحاد؟ يعني يقول إن ربنا مش موجود، فهو لا يتذكر الله في لحظة إصراره على الخطية، في لحظة تدبيره لخطوات الخطية والشر. الآن قد أحاطت بهم أفعالهم، وكأنه ربنا مش عايز يقول بس إن أنا تذكرت كل شرهم، ده خطاياهم قد إيه؟ أحاطت به، يعني ما انفصلتش عنه. ده تماما على النقيض لما ربنا بيتكلم عن التوبة. بقى لما بيتكلم عن التوبة الله يقول في العهد القديم: خطاياكم لا أعود أذكرها، يقول الرب. طب الشخص المصر على الخطية اللي بيقاوم التوبة، اللي عامل زي شعب إسرائيل اللي جري ورا آلهة أخرى، يقول الله يتذكر كل شرهم وخطاياهم تحيط وأفعالهم تحيط به. صارت أمام وجهي، صارت أمام وجهي. كتاب المقدس يقول أنه ليس خفي إلا وإيه؟ ويعلن. مفيش حاجة مستخبية من الشر الذي لم أقدم عنه توبة إلا سيعلن أمام الله. يقول كده في آية 3: بشرهم يفرحون الملك وبكذبهم الرؤساء. يعني أصبح الوضع الطبيعي أن يبقى فيه إيه؟ فيه شر وفيه خطية، بقى ده العادي، زي ما تقال على شعب إسرائيل أنهم كانوا يشربون الإثم كالماء. وتعبير عادي ده من التعبير اللي في منتهى الخطورة، اللي جايز أنا وحضراتكم يعني يضحك علينا فيه لما نعيش في وسط العالم ونتأثر بيه. خطايا كتيرة بتخش جوان، ومفاهيم ومبادئ كتيرة في العالم بنتعامل معها لأنها أمر إيه؟ عادي. يعني أنا فاكر كويس قوي كان عندي شاب وبعدين قاعد معايا بياخد إرشاد وبيتكلم عن بعض ضعفاته يعني، وما جابش سيرة أنه مدخن. أنا طبعا لما قاعد شميت ريحة السجاير فأنا متخيل أنه هيجيب سيرة الموضوع ده، فهو ما جابش سيرة الموضوع ده خالص. وبعدين قال لي اديني حل يا أبونا، فأنا مش عارف أديله حل ولا ما أديلوش، مش عارف أعمل إيه، يعني أنا حاسس في حاجات ناقصة. فقلت له: حبيبي أنت مش بتشرب حاجة؟ فبص لي كده وتخيل إن أنا يعني ظهر لي ملاك أو شفت رؤية، يعني حد قال لي إنه الراجل ده بيشرب سجاير. فاستغرب، قلت له: لا ما تفهمنيش غلط، ريحتك يعني الريحة باينة. فقال لي: أنا بشرب سجاير. ليه؟ قلت له: ليه إيه؟ يعني مفروض دول إن إحنا بنشرب سجاير عشان نقدم عنها توبة أو نحاول نتوب أو نبطل، لازم نمشي في السكة دي. فرد علي قال لي: يا أبونا يعني إيه اللي أفضل، السجاير ولا المخدرات؟ قلت له: يعني إيه؟ قال لي: يا أبونا السجاير بقت أمر عادي، ناس كتيرة بتشرب سجاير، أبويا بيشرب سجاير وعمي بيشرب سجاير. طبعا أخطر شيء إنه الشخص يتعامل مع الخطية على إنها أمر إيه؟ عادي. فيقول كده: بشرهم يفرحون الملك وبكذبهم الرؤساء. يعني أصبح ده الوضع الطبيعي، لدرجة لما يجي ملك عايز يفرح ويصر بإيه؟ بالشر. مش جاي وفي باله أنه يصلح حاجة أو يرجع لوصايا ربنا ومبادئه. ودي نقطة في منتهى الخطور، أن احنا نتعامل مع الله بهذه الدرجة من اللامبالاة. يعني مش مهم، المهم أن احنا ننبسط ونفرح بغض النظر عن الطريقة. آية 4: كلهم فاسقون كتنور محمي من الخباز. كلهم إيه؟ فاسقون. وده تعبير صعب قوي، يعني عادة يعني لا يفضل التعميم. لما تيجي تقول أي كلام عن أي حد يقولك كده مش صح إنك تعمم. فكون إن ربنا قال كلهم فاسقون والله هو فاحص القلوب والكلة، يبقى ده معناها إن في الوقت ده إيه؟ الجميع زاغوا وفسدوا، مش كده؟ ليس من يصنع صلاحا، ليس ولا ايه؟ ولا واحد. وده يأكد قد ايه طول أنات ربنا. يعني الكلام اللي احنا بنحكيه دلوقتي واللي مذكور في سفر هوشع ده كان تاريخيا بالتقريب كده. انتوا عارفين طبعا حركة التاريخ في الوقت ده ما كانش يعني رقم بالضبط، لكن بالتقريب 750 قبل الميلاد، وكان قبلها فترات طويلة الشر ده موجود وبيتعاظم والله بيطول باله، وفضل الله يطول باله حتى بعد ما اتكتب هذا السفر لغاية سنة 721 قبل الميلاد. انتوا عارفين حضراتكم قبل الميلاد كل ما نتقدم كل ما التاريخ يقل يعني، فمن 750 ل 721 يعني عندنا حوالي 29 سنة، مش كده؟ 29 سنة. كل دي فترات الله عارف ان مفيش ولا واحد في مملكة اسرائيل بيعمل الصلاح، وهو يطيل اناته ويبعت هوشع يكلم مع الشعب عشان يشجعهم على التوبة. كلهم فاسقون، عاملين زي الفرن المحمى من الخباز. حضراتكم عارفين الفرن لما بيبقى متحمي قوي بيبقى فيه صعوبة من الاقتراب منه، مش كده؟ والحقيقة الشخص الشرير صعب جدا التعامل معاه وصعب جدا الاقتراب منه. يعني لما تلاقي شخص بعيد عن ربنا تماما تلاقيه دماغه ناشفة جدا وشره كتير جدا، لدرجة بتبقى مش عارف تتعامل معاه، مش عارف تتكلم معاه، مش عارف تتفهم معاه. هو دائما شايف نفسه صح، ما عندوش ضمير موجوع، بيعمل اي حاجة في اي وقت لاي حد، وبالتالي فيه مشكلة ومشكلة خطيرة. فربنا قال لهم الشعب او مملكة اسرائيل دي كل عضو فيها كان عضو فاسق. فاسق يعني بيعمل الخطية وبيعمل الشر بتفنن بتفنن، فهو مش بس بيقع عن ضعف ولكن بيقع عن اصرار وعن تفنن في الشر. عاملين زي الفرن الذي هو محمى من الخباز، فرن لا يصلح لا تقف قدامه ولا تتعامل معاه ولا تقرب منه حتى. يقول كده الفرن ده يبطل الإيقاد من وقتما يعجن العجين إلى أن يختمر. عايز يوضح لنا ربنا قد ايه الفرن ده متحمي، محمي يعني، يعني سخن. فقال انه الخباز سخنه لدرجة انه لما بدأ يعجن وبدأ يسيب العجين يختمر كل ده مرضاش انه هو ايه يحمي الفرن، لانه الفرن اوريدي سخن جدا. ده يأكد قد ايه انه القصة فيها توتر، فيها خوف، فيها رعب، فيها عدم سلام، فيها عدم قدرة على التعامل مع هذا الشيء، عدم قدرة على التعامل مع هذا الشيء. يوم ملكنا، مقصود بها في آية 5 يوم ملكنا يعني في أعياد الملوك بتاعتهم، يمرض الرؤساء من ثورة الخمر. يعني يفضلوا يشربوا خمرة لما إيه؟ يعني يتعبوا إعياء شديد. ثورة الخمر يعني السكر البين والشديد والتهاون من شدة الخمر والتعامل مع الخمر. يبسط يده مع المستهزئين. طب ده مفروض هو يوم عيد جلوس الملك، والملوك ده مفروض انها اختيارات من ربنا، ففي يوم الاحتفال بوجود الملك يحتفلوا بوجود الملك عن طريق ان هم ايه يستبيحوا الخمر ويشربوا ويقعوا في خطايا صعبة وخطايا مؤلمة. وده يؤكد خطورة الشخص اللي مش حاسس انه محتاج انه يخف، اللي مش حاسس انه عنده خطية، انه تلاقي الخطية بتتصاعد فيتحول من مرحلة اطفاء الروح الى مرحلة احزان الروح، ومن مرحلة احزان الروح الروح القدس الى مرحلة مقاومة الروح. وبعد عنكم بقى المرحلة الاصعب انه انسان يجدف على الروح. يعني يجدف على الروح يرفض عمله، يرفض التوبة، ويرفض فكرة انه يتغير او محتاج انه يتغير. فشايف نفسه كويس وشايف نفسه ما حصلش وشايف نفسه لا محتاج وصايا ربنا ولا مهتم بيه. فحتى في يوم الملك يمرض الرؤساء من ثورة الخمر ويبسط يده مع المستهزئين، لأنهم يقربون قلوبهم في مكيدتهم كالتنور. وتلاحظوا تعبير التنور ده يعني هينتشر الفرن السخن الذي هو ممنوع الاقتراب منه، وكأنه الجو اللي فيه الخطية والعالم الممتلئ من الشر بيبقى صعب، صعب جدا لأي شخص بدون ربنا أنه يعرف يتعامل معاه، صعب الاقتراب وصعب التعامل. فبيقولهم كده في آية 6 لأنهم يقربون قلوبهم في مكيدتهم كالتنور. هو هوشع كان بيتكلم لأنه خلال الوقت اللي هو بيتكلم فيه حصل في كل عيد ملك الحدث اللي اتكلم عنه ده، ان الناس تحتفل بطرق لا علاقة لها بربنا وصايا ربنا، يشربوا الخمر، يجلسوا في مجلس المستهزئين، رغم انه كلام داود النبي في المزمور الاول يقول وفي مجلس المستهزئين ايه لم يجلس، ها، لكن هم بيعملوا كل شيء ضد وصايا ربنا. كان يحصل انقلاب في الاوقات دي لدرجة بقت شغلانة، يعني كل ملك يجي يحتفل بيوم ملكه ويعمل القصة دي، يجي واحد تاني من 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 الشعب عايز يملك، يقوم يعمل ايه، يعمل مكيدة ويعمل فخ بحيث من خلاله في اليوم ده يقدر يعمل انقلاب. ليه؟ لانه ببساطة الناس بتبقى سكرانة وعايشة في الخطية وما عندهاش وعي بأي حاجة. الموضوع ده تكرر لدرجة في فترة زمنية قليلة، ايام هوشع وفترة قبل منه وفترة بعد منه، حصل انقلاب لسبع ملوك ورا بعض، كله قتل اللي قبل منه وجاب واحد غيره. تخيلوا حضراتكم، وكأنه الخطية والاسم والفسق والشر وعدم الاحساس بان احنا محتاجين للتوبة بيضلم المخ، بيضلم المخ. يعني اي ملك، اي واحد من الملوك جه عن طريق الانقلاب، كان عليه انه بالذات يبقى في يوم مملكته ايه، يوم الوجود فيه كملك على مملكة اسرائيل، كان عليه انه يبقى ايه، يبقى حريص، يعني على الاقل بلاش اليوم ده اذا كان بنعمل احتفال يغضب ربنا وبيحصل انقلاب علينا، لان احنا بيبقى سكرانين ومستهزئين. طب اليوم ده مفروض ان احنا نعمل ايه بقى؟ نكون حريصين. لكن دي دايما مشكلة الشخص اللي عايش في الخطية والشر، انه مش بيفكر في يوم الدينونة او يوم العقاب، مش بيفكر في كلام الكتاب اللي بيقول الله سيجازي كل واحد بحسب ايه، حسب اعماله. كان مرة احد الاباء الاسقف بيحكي لنا قصة عجيبة جدا لشخص كان بيضغط على إنسانة إنها تغلط معاه، تقع معاه في الخطية، وكانت كل ما تقول له ابعد عني، والست كويسة وتايبة يعني، يقول لها لا أنا بعزك ولازم نقع في الخطية. فراحت الأب اعترفها، مش عارفة تعمل ايه، هو بيلاحقها في كل حتة. فأب اعترفها قال لها بنتي أرجوكي لو جي يكلمك قولي له خاف من اليوم اللي تموت فيه وتقف فيه قدام ربنا بوضوح، يعني كلميه بهذا الوضوح، قولي له هتعمل ايه لما تقف تقابل ربنا وانت بتزقيني على الخطيه وانت بتعسرني، هتعمل ايه؟ فلما قالت له كده رد عليها رد عجيب قوي، قال لها مين اللي قال لك ان انا هموت؟ قالت له يعني ايه؟ قال لها انا بقول لك اهو، مين اللي قال لك ان انا هموت؟ قالت له يعني ايه؟ كلنا هنموت، كلنا هيجي وقت هنسيب المكان اللي في الارض ده، هو في حد قاعد من ايام زمان؟ ما كلنا بنموت. قال لها لا انا مش هموت. ده نفس المنطق اللي كان لكل ملك يجي في يوم مملكته، ها، ويعمل نفس الأخطاء ويعمل نفس المشاكل، وكأنه متخيل إيه، إن اللي حصل مع اللي قبل منه مش هيحصل معاه. ودي مشكلة الشخص المستبيح، إنه مش متخيل إنه هيقف في يوم من الأيام أمام الله والذي سيجازي كل واحد بحسب إيه، حسب أعماله. لأنهم آية 6 يقربون قلوبهم في مكيدتهم كالتنور. مكايد بتنفذ في كل يوم يحتفلوا به بملك، تعدي سنة أو سنتين بالكتير ويحصل هذا الحدث. كل الليل ينام خبازهم وفي الصباح يكون محمى كنار ملتهبة. تكلم على أن في حتى الخباز اللي مفروض يتابع الفرن، ها، ومفروض يشوف درجة حرارته ويشوف الدنيا ماشية ازاي، بيعمل ايه؟ نايم. قد يشير الخباز ده للكهنة اللي كانوا مفروض يقولوا كلام ربنا، قد يشير الخباز ده لأي مسؤول عليه انه يقول كلمة الشريعة، لأنه من فم الكاهن تطلب الايه؟ فالخباز كمان بينام، بينام ليه؟ ويسيب الفرن كده شغال ومحمى. قال يعني هي ناقصة، يعني الناس أصلا لوحدهم بشرهم عاملين زي الفرن المحمى أضعاف أضعاف، وكمان الخباز اللي المفروض يتابع الفرن عامل إيه؟ نايم، نايم. كل واحد فينا ممكن دون أن يقصد يكون كده، يعني أنا لما أكون مع أهل بيتي وشايف أعضاء في بيتي بعيد عن ربنا وأنا عامل مش واخد بالي ومش مركز ونايم على روحي، من هنا عامل زي أخونا الخباز ده اللي هو نايم على روحه وسايب الدنيا إيه؟ تولع، يعني تعبير الدنيا. او لما اكون خادم او خادمة او مسؤول عن خدمة وبتعامل مع الموضوع بانه ايه، يعني ما الناس كلها بتعمل كده عادي، كأني عامل زي الخباز اللي بيعمل ايه، نايم طول الليل وسايب الفرن عمال يحمى والفسق والخطية بتزيد. كلهم آية 7 حامون كالتنور وأكلوا قضاتهم، جميع ملوكهم سقطوا، ليس بينهم من يدعو إلي. بصوا الحالة الروحية اللي الشعب ده وصل لها، وبصوا مراحم ربنا، ده لسه في 29 سنة كمان عبال لما يجي مملكة أشور. لكن الله بيوضح قد إيه الحالة الروحية كانت صعبة، وقد إيه إنه ربنا بيؤدب، هو يؤدب لأنه يعلم كل الأمور ولا يعصر عليه أمر وعارف كل شيء. فبيقولهم كده كلهم حامون كالتنور، واتفقنا موضوع يعني لا تعرف تتعامل معاه ولا تعرف تقرب منه ولا تعرف تتفاهم معاه. في أشخاص كده للأسف، في أشخاص كده، في أشخاص في العالم اللي احنا موجودين فيه كده. يعني ساعات تقعد مع أشخاص لا يمكن تعرف تقول له إنه غلطان، ولو لمحت يزعل ويتضايق ويتعامل معك كأنك إيه، عدو. رغم أنه ربنا يقول لي ويقول لكم في آية 1، حينما كنت أشفي إسرائيل كنت أعلن اسم إبراهيم. يعني في الوقت اللي أنا كنت فيه عايز أعالج كان لازم أقول الإيه، الخطية والاسم فين، المشكلة فين. ليس بينهم من يدعو إلي، مفيش ولا واحد موجود بيكلم عني، مفيش واحد بيقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. كل اللي موجودين إما ناموا على روحهم وانشغلوا، أو عاشوا في حياة الخطية وأرادوا بشرهم وفسقهم إن هم يفرحون الملك والرؤساء. 8، إفرايم يختلط بالشعوب، وكأنه ربنا بيضع يده على المشكلة الأساسية، أن إفرايم مملكة إسرائيل شعب اللي ربنا قدسه وخصصه وجعله يعني اسم الله يدعى عليه، مشكلته الأساسية اللي وصلته للحالة الصعبة دي أنه قد اختلط بإيه؟ بالشعوب. إفرايم يختلط بالشعوب، إفرايم صار خبز ملة لم يقلب. يعني إيه؟ ما هو لأنه الفرن حامي، فتحط إفرايم كخبز، خبز عيش يعني عيش، تحط على الفرن، فاللي حصل الآتي، ما تقلبش، ما تعملش معاه مجهود، ما تبذلش معاه شغل، ما حدش يهتم انه يعني يهتم بعمل هذا الخبز. فالنتيجة ان بقى تحت محروق وفوق مش مستوي. بالتالي الستات هيفهموا دي قوي، مش كده؟ يعني لما يبقى في فرن وتضع الخبز عليه بدون ما تقلبه او تهتم بيه او بدون ما تحاول تخليه الحرارة توصل له من جميع النواحي، يحصل ايه؟ يحصل ان جزء يتحرق فلا يصلح للاكل، الجزء التحتاني ده القريب من النار، والجزء اللي فوق يطلع ني. فكأنه ربنا عايز يقول بسبب اختلاط إفرايم بالعالم صار لا طعم له، صار غير ممكن اكله، يعني لا هو حار ولا هو ايه بارد. وده اللي قاله ربنا لاحد اسقفة كنايس سفر الرؤيا، مش كده؟ قال له ليتك كنت باردا، أنت لست باردا أو حارا فإني مزمع أن أتقيأك. فربنا بيقول الحالة دي طبعا علشان أنا عارف أن في ناس حساسة وممكن تتنكد من اللي أنا بقوله ده. أنا بتكلم على شخص اختلط بالعالم ورفض أنه يتوب ورفض أنه يشعر أنه خاطئ ومحتاج للتوبة. مش بقول واحد وقع في خطية عن ضعف وبيحاول يتوب وبيجاهد وبيطلب مراحم ربنا ونعمته. أنا بتكلم على شخص مصر على أنه يختلط بالعالم، ومصر أن يجعل عبادة الأوثان والأصنام والعبادات المرتبطة بالزنا موجودة في وسط شعب إسرائيل. فقال لهم كده صار خبز ملة لم يقلب، أكل الغرباء ثروته، أكل الغرباء ثروته. يعني إيه؟ في آية رقم 9، يعني الخير اللي ربنا اداه للشعب الغرباء خدوه، ودي كانت درجة من درجات تأديب الله لشعب إسرائيل، إنه حسسهم إنه بدون الله وبدون التوبة لا توجد بركة، لأن بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها إيه؟ تعب. شعب إسرائيل ركز في إمكانياته المادية وقدراته، بقى شعب كبير، مملكة كبيرة تتكون من 10 أسباط وعندهم إمكانيات ضخمة. فربنا قال لهم طب أنا هسمح بإن ما تبقاش في بركة كنوع من أنواع التأديب. ودي نقطة مهمة لازم نراجع أنفسنا، لأنه صحيح الله حنين وباله طويل، لكن من يحبه الرب يؤدبه. ساعات نشتكي ونحس إن في مشكلة في بركة ربنا، مش حاسين إن في بركة. طيب ما جايز نكون محتاجين نراجع أنفسنا. شخص النهاردة اللي ما بيطلعش عشور أو ما بيديش للفقراء بيسأل نفسه سؤال، ليه ربنا مش عايز يبارك؟ وفي مشكلة، في إصرار على إن أنا ما أقدمش للفقراء احتياجاتهم اللي ربنا وصاني عليه، في إصرار على كسر كلام ربنا. فبقدر ما الإنسان بيبعد عن ربنا بقدر ما بتفقد الإيه؟ البركة. بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. كل الغرباء أكلوا ثروته، فآية 9، أكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف. ودي المصيبة الأكبر بقى، إنه إيه؟ مش دريان. ده بالضبط اللي حصل مع الابن الضال، مش كده؟ يعني لما تخيل إنه لما ياخد ثروة والده ويورثه بالحياة إنه هينبسط، وراح إلى كورة بعيدة وصرف فلوسه على أصدقاء السوء وعلى الزنا وإلى آخره، وكان متخيل إن الأمور دي إيه؟ أمور تبسطه. لكن إيه اللي حصل؟ اللي حصل نتيجة اللي عمله وبعده عن حد أبوه بيت أبوه، فقد بركة الوجود مع أبوه، وما فاقش طول ما هو كان قاعد في الخطية وفي الشر. فإمتى؟ فإمتى؟ لما تزل. فلما كان قاعد ومش عارف حتى يأكل من أكل الإيه؟ الخنازير، مش قادر يأكل ومش عارف يأكل من أكل الخنازير. وقد رش عليه الشيب وهو لا يعرف. في مصيبة تانية بقى، مش بس البركة فقدت، ده كمان عجز. يعني ايه عجز؟ يعني بدأ الشعر الأبيض ينتشر في دقنه وفي شعره، وده كان رمز برضه لفقدان البركة. فكان تنفيذ وصايا الله في العهد القديم يقولك اكرم أباك وأمك، ليه؟ لكي تطول أيامك على الأرض، مش كده؟ فبركة ربنا في العهد القديم كانت تيجي إما واضحة بالبركات الأرضية والأكل والشرب، أو بأن الإنسان عمره إيه؟ يطول. يعني اللي يراجع سفر التثنية آخر إصحاح فيه يتكلم يشوع عن موت موسى النبي، فيقول أن موسى مات وكان عنده 120 سنة ولم تكل عيناه ولا ضعفت نظارته. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني عنده 120 سنة، 120 سنة مفروض كبر. قال لك لا، لا عينيه كانت ضعفت ولا نظرته، نظرته يعني شبابه حيويته ما جرى لهاش ايه حاجه. ليه؟ لان الكتاب المقدس يقول في سفر اشعياء منتظر الرب يعملوا ايه؟ يجددون قوه، يرفعون اجنحه كالنسور، يرقدون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. يعني ايه؟ يعني العايش مع ربنا ياخد بركة. جايز في العهد الجديد ما بقتش البركة مرتبطة بواحد يبقى صغير ولا كبير، لكن البركة ممكن تلاقي في شخص يبان انه ضعيف ومرهق، ولكن نعمة ربنا تكمل عملها معاه فيشتغل كأنه ولا حاجة عنده. ناخد مثال على كده، معلمنا بولس الرسول، مش كده؟ كان عنده أمراض صعبة جدا، لكن هذا لم يعيقه عن الخدمة، وكان من أكتر الآباء الرسل اللي كرزوا باسم المسيح، ومن أكتر الناس اللي عملوا آيات شفاء وعجائب كتيرة قوي. ليه؟ لأن منتظر الرب يجددون قوة. إيه المشكلة بقى اللي عانى منها شعب إسرائيل في الوقت ده؟ قال لك قد رش عليه الشيب وهو لا يعرف. في آية 9، رش عليه الشيب وهو لا يعرف. وقد أزلت عظمة إسرائيل في وجهه وهم لا يرجعون إلى الرب إلههم ولا يطلبونه مع كل هذا. يعني العظمة بتاعت إسرائيل، مملكة اللي كانت أيام سليمان وأيام داود، يجوا الناس يتفرجوا عليه ويتفرجوا على البيوت اللي فيه ويتفرجوا على العظمة اللي فيه. إيه اللي حصل؟ قد أزلت. وهنا الفعل في العربي نقول عليه مبني للمجهول، مش كده؟ مبني للمجهول على أساس الفعل هو ربنا. يعني هي قصة، مش قصة لا أشور ولا بابل ولا غرباء جايين يسرقوا وينهبوا ولا شوية شعر سود بقوا بيض. لا، قصة إنه ربنا بيستخدم بعض الطرق الخاصة بتأديب الشعب عشان يفوق لنفسه وعشان يرجع لنفسه. قد أزلت عظمة إسرائيل في وجهه وهم لا يرجعون إلى الرب إلههم ولا يطلبونه مع كل هذا. رغم كل اللي بيحصل لكن مش مسكين في ربنا، مش بيرجعوا لربنا. جايز لأنه ممكن تبقى فيه مشكلة. المشكلة دي إيه؟ إن هم مصدقين إن رغم اللي بيعملوه إن هم عايشين مع ربنا. فعارفين مشكلة شعب إسرائيل في الوقت ده كانت إيه؟ طبعا كانوا يعبدون الأوثان وكان فيه البعل وكان فيه قصص كتيرة قوي، لكن كان عندهم في الوقت ده ظهر أنبياء كذبة، وأنبياء الكذبة دول كانوا يقولوا لشعب إسرائيل إيه؟ لا، ربنا اللي دخلكم في أرض الميعاد وخلاكم تنتصروا على أمم أقوى منكم بكتير، لا يمكن يسمح لأي مملكة أنها إيه؟ تنتصر عليكم. شوفوا الفخ بتاع الشيطان إن يقول لنا إيه؟ ده إحنا ليه النهار في الكنيسة؟ ده إحنا بنخدم ربنا، معقولة ممكن نكون محتاجين نتوب ومحتاجين نتغير؟ معقولة نبقى محتاجين إن ربنا في بعض الأحيان يقف معانا وقفات عشان نصحى لنفسنا؟ ده إحنا زي الفل، ده إحنا يعني خدمنا خدمات لسنين طويل. يقول لك لا، تمموا خلاصكم بخوف ورعد. راجع نفسك دايما واقعد مع أب اعترافك وشوف خطاياك وشوف توبتك، لأنه ممكن زي ما شعب إسرائيل كانوا مصدقين إن هم كويسين ورفضوا حتى المسيح شخصيا، ممكن أنا وحضراتكم نكون مشغولين عن ربنا بخطايانا ومكتفيين بشكلنا وخدمتنا وجودنا جوه الكنيسة. قد أزلت عظمة إسرائيل في وجهه وهم لا يرجعون إلى الرب إلههم ولا يطلبونه مع كل هذا. وصار إفرايم كحمامة رعناء. احنا اتفقنا إسرائيل، يعقوب، إفرايم، كلهم معنا لمملكة إسرائيل، مش كده؟ إسرائيل، إفرايم، يعني مملكة إسرائيل وإفرايم كلها، يعقوب كلها تعني مملكة إسرائيل. يقول كده آية 11، صار إفرايم كحمامة رعناء بلا قلب. كحمامة إيه؟ رعناء. حمامة مفهوم، رعناء يعني رعناء، يعني متهورة لا فكرة لها، ليس لها تخطيط، ليس لها هدف واضح، ما عندهاش حكمة بتعبير الكتاب، ما عندهاش حكمة. لأن ببساطة لو كان عندها حكمة كانت هتفهم أن رأس الحكمة إيه؟ مخافة الله. ببساطة لو كان عندها حكمة كانت تعرف أن المشكلة تحتاج إلى توبة، والمشكلة تحتاج إلى علاقة خاصة بالله. والله الذي وقف مع الشعب في العهد القديم وهم اختبروا الكلام ده قادر يقف معاه. فصارت إفرايم كحمامة رعناء بلا قلب. أصبحت بلا قلب، حتى بلا قلب ليه؟ مش بس ما عندهاش مخ تفكر، لكن أيضا ما عندهاش مشاعر، ما عندهاش أحاسيس. نسيت كل اللي عمله ربنا لأجلها، ونسيت المحبة اللي ربنا حبها بيها، وكمية الحب وكمية الغلاوة اللي عند ربنا وطول الأناة. وبالتالي فقدت حكمتها، فقدت فكرها، فقدت تدبيرها، وفقدت إيه؟ مشاعرها تجاه الله. وده الشيء الخطر. لقي ناس كتيرة استباحوا الخطية، فلما تيجي تكلموا عن ربنا يتعامل مع الموضوع ده منتهى الاستهزاء، مش كده؟ لما تكلموا عن يسوع اللي صلب لأجله وقدم فداء، ليس حب أعظم من هذا؟ يسمع الكلام ده وكأن الموضوع ما يشغلوش، ما يهموش، وممكن يبقى يقولك أنا مش حاسس بيه ومش فارق معايا، ومن الآخر كده مش مصدقه. فصارت إفرايم كحمامة رعناء بلا قلب، لا عندها فكر تراجع نفسها وتضع مخافة الله في قلبها، ولا عندها مشاعر جيدة تحملها لله وتفتكر بيها كل اللي عمله ربنا ليها. يدعون مصر ويمضون إلى أشور. تعرفين في الوقت ده بقى لما حسوا أنه في مشاكل، وأنه ساعات أشور تفكر أنها يعني تفرض سيطرتها عليهم، وساعات برضو مصر تحاول أنها تفرض سيطرتها عليهم، فبدأوا يلعبوا لعبة سياسة. يعني يلعبوا لعبة سياسة، يعني لما يحسوا أن أشور هيضايقهم يوم يروحوا يعملوا إيه؟ معاهدة مع مصر، وممكن الملك يتزوج من ابنة الفرعون مثلا، أو ممكن يزوجوا أخته، كنوع من أنواع الإيه؟ التحصين ضد أشور، أو العكس، لو يلاقي مثلا انه فرعون او الشعب المصري هيبتدي يحارب مملكة اسرائيل يوم هو يرتبط بمين. لعبة السياسة دي لا تصلح لإنسان عايز يعيش مع ربنا الحقيقة. يعني لعبة السياسة دي يعني ما ينفعش. وعلشان كده الأحداث اللي احنا شايفينها دلوقتي مش مفروض الإنسان المسيحي يتعامل مع الأمور بمنطق السياسة، لأنه السياسة ده أمر وارد جدا يبقى فيه أخطاء، وارد جدا يبقى فيه كلام صعب، كلام ما مش معنى كده أن أنا أكون سلبي، عشان برضو ما تفهمش غلط. يعني أنا مفروض يكون لرأي وأقول وجهة نظري وأنتخب وكل الكلام الحلو ده، لكن فكرة أن أنا أعتمد على أشخاص هم دول اللي هيدوني حقي أو هم دول اللي هيخلصوني، الكلام ده مش صح ومش مظبوط. فقال لهم أنتوا عملتوا زي الحمامة الرعناء اللي تطير هنا على أشور شوية وترجع تطير على مصر إيه شوية، وهي في الغالب وفي الآخر لا عندها مخ تفكر بيه فتحصل على الحكمة من الله، ولا عندها قلب تشعر بمحبة ربنا وبعنايته. آية 12: عندما يمضون أبسط عليهم شبكتي. هم مش كانوا رايحين لأشور ومش بيروحوا ويجوا ما بين مصر وأشور، طب أنا هعمل حاجة تاني بقى، أنا هأبسط عليهم إيه شبكتي. يعني إيه أبسط عليهم شبكتي؟ ألقيهم كطيور السماء وأدبهم بحسب خبر جماعته. يعني إيه؟ يعني أنا هتعامل معهم بمنطقهم، هم مش ارتضوا ان هم يكونوا حمامة بلا فكر او قلب، طب انا هتعامل كما يتعامل الصياد مع الحمام اللي من نوع ده. يعني هعمل ايه؟ هستخدم طريقتهم في التفكير وطريقتهم في الحياة الخاطئة بعيد عن الله، في انه العالم اللي هم هيحتموا بيه هو ده اللي هيوقعهم في مشكلة. وكل ده شفناه، ان اشور اللي كانوا بيحتموا بيها ضد مصر، ومصر اللي كانوا بيحتموا بيها ضد اشور، كانت من اسباب الايه المشاكل، لدرجة مملكة أشور وقعت مملكة إسرائيل وسابتها سنة 721 قبل الميلاد، وأزلت الملك وبهدلوا الدنيا وغيروا اسمه حتى، كنوع من الاستهانة ونوع من المهانة لشعب إسرائيل ومملكة إسرائيل. ربنا قال لهم طالما بتفكروا فكر العالم خلاص، اللي يجرى على العالم يجرى عليكم. احنا ساعات نبقى عندنا إشكالية مع الله، نبقى عايزين نفكر بفكر العالم، بس في نفس الوقت نقول له فين حمايتك؟ فين عملك؟ فين معونتك؟ الحقيقة ما ينفعش التعامل مع الله بهذه الطريقة، ما ينفعش التعامل مع الله بهذه الطريقة. وكلنا نفتكر كويس قوي انه قايين وهابيل الاثنين قدموا ذبيحة لله، مش كده؟ واحد قدم ذبيحة بحسب فكر الله وهي ذبيحة حيوانية فايه؟ قبلت. والتاني قدم ذبيحة بفكره هو فايه؟ رفضت. واحد قدم بفكره فرفضت، واحد قدم بفكر الله فقبلت. مملكة إسرائيل كتبوا بنفسهم خطة النهاية وخطة السقوط، لأنهم أرادوا أنه يعيشوا بمنطق العالم ومنطق السياسة، نعتمد على دول شوية ونعتمد على دول شوية. ويجي داود النبي في حربه ضد جليات ويقول الحرب للرب في جميع النواحي، الحرب للرب، كون إيجابي وجاهد، يبقى ليا موقف ويبقى ليا دور، لكن في الآخر ملعون كل من اتكل على ذراع بشر. الحرب للرب. آية 13: أؤدبهم بحسب خبر جماعتهم. يعني منين ما يتجمعوا هيتأدبوا، حتى لو افتكروا ان هم عزوة، وحتى لو افتكروا ان هم ما ينفعش ربنا يوصل لهم، لا لا، منين ما يتجمعوا سأتركهم لمنطق العالم ومنطق الصياد اللي هيصطادهم ويسقطهم كطيور السماء في الأرض. ويل لهم لأنهم هربوا عني. حاجة عجيبة قوي، مفروض الإنسان اللي فاهم ربنا صح يجري لي مش يجري منه، مش كده؟ لكن هنقول إيه في الخطية والتركيز في العالم اللي بيشوه المبادئ ويعكسها؟ فبدل ما الإنسان يجري على ربنا يقوم يعمل إيه؟ يجري من ربنا، رغم أن ربنا يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، مش كده؟ تعالوا وأنا هقويكم. لكن فكر العالم والخطية المسيطرة على القلب تجعل الإنسان يعمل إيه؟ يهرب، زي ما عمل أبونا آدم كده واختفى من الله بعد الخطية، فقال له أين أنت يا آدم؟ أنت فين؟ انت ليه بتهرب مني؟ ليه بتهرب مني؟ ليه بتحس بعري الخطية؟ ليه بتحس انه سلامك مش في علاقتك بيا؟ ليه بتهرب مني؟ تبا لهم لانهم اذنبوا الي. كلام صعب طبعا، كلام صعب، لكن كلام ده قالوا ربنا لشعب اسرائيل بعد ما استخدم كل الطرق واستخدم انبياء كتير وبعد طول انا غير عادي. الايه بقى اللي نفسي نحفظها يعني، واللي فيها اشاره نبويه الاحداث في العهد الجديد، يقول كده: انا افديهم وهم تكلموا علي بالكذب. انا افديهم، انا افديهم، طبعا انا افديهم دي بمنطق العهد القديم ازاي وفين يعني، مش كده؟ يعني فين الحدث اللي ربنا فدى فيه الشعب؟ بمنطق العهد القديم الفداء كان للذبايح، يعني الذبيحه هي اللي ايه؟ اللي بتفدي. يجي الخاطي تذبح الذبيحه، يضع ايديه على راس الذبيحه، ويجي الكاهن ياخد الدم يرشه على الخاطي ويرشه على المذبح، ففي الوقت ده تنقل الخطيه، وكان ده رمز لدم المسيح. فالآية دي آية نبوية، يعني بتذكرنا باللي هيحصل بعد كده، انه هيجي الرب يعمل ايه؟ انا افديهم وهم تكلموا علي بالكذب. في العهد القديم الشعب اتكلم عن ربنا بالكذب، اه طبعا. ده انا عايز اقول لحضراتكم انه ظهر في الوقت ده زي ما قلت قبل كده انبياء ايه؟ انبياء كذبة. قالوا ربنا بيقول لكم سلام، ربنا بيقول لكم مش ممكن يجري لكم حاجة، انتوا شعب الله المختار، ده انتوا 10 أسباط من الـ12، ده انتوا 10 أسباط من كام؟ تفتكروا ممكن ربنا يسمح لكم ان انتوا تؤثروا وتثبوا؟ لا مش ممكن. فيقول الكتاب كده: انا افديهم وهم تكلموا علي ايه؟ بالكذب. ده اتحقق في العهد الجديد ولا لا؟ طبعا طبعا، المسيح جه وقدم فداء، وهم كل اللي قالوه شعب اسرائيل، وعلى فكرة الى الان بيكبروا في الفكرة دي. يعني لو قعدت مع واحد يهودي، شخص كان سافر بره وقعد مع واحد يهودي يعني، فبيقوله يعني المسيح ونبوات العهد، قال له: يا اخي انا بس اسألك سؤال، اليهودي يعني، بيقوله يعني انتوا متضايقين على يسوع ده ليه؟ يعني محموقين عليه ليه؟ ده واحد مننا وقال كلام غلط واحنا موتناه وخلاص. شوفوا الـ 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 الكذب، شوفوا الفكرة، الكذب. يعني واحد متخيل انه قصة الفداء اختصرها في ايه؟ واحد مننا قال كلام غلط واحنا موتناه، زعلين عليه ليه؟ انتوا امم، فارق معاكم في ايه؟ شوفوا الكذب، شوفوا الكذب. ما هو الشيطان يعني يطلق عليه الكذاب وابو الايه؟ كذاب يعني. وعشان كده تلاقي الناس بتطلع كلام، يا اما انه المسيح ما اتصلبش، يا اما اتصلب بس نزل تاني. افكار كلها هدفها ان الله يقول كده: انا افديهم وهم تكلموا علي ايه؟ بالكذب. يعني انا عايز اقول ممكن احنا بنتكلم على الكذب للناس الغير مؤمنين بربنا اللي بره الكنيسه، لكن سامحوني انا هتكلم على بعض المظاهر اللي ممكن انا وحضراتكم دون ان نقصد نتكلم بيها على الكذب لله، رغم ان احنا عارفين انه جه وفدان. يعني ادي فكره عن الموضوع ده واقول في بعض مظاهر، حاجات يبان فيها ان احنا ممكن نتكلم عن الله بايه؟ بالكذب. زي اولا، اذا كنا بنتكلم عن ربنا وعن وصاياه ولا ننفذها، يبقى انا بعمل ايه؟ بتكلم عن الله بس بالكذب. انا بقول كلام لا انا بعمله ولا بحاول اعمله، طب ده انا اعتبره ايه؟ كذب. انا بقول كلام مش حاسه، مش بحاول ان انا احسه، مش بحاول ان انا انفذه. اتكلم عن التوبه، اقول لهم توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات، وانا لا انفذ هذا الكلام. طبعا انا بقول الكلام ده وابكت نفسي قبل حضراتكم، لانه دي نقطه مهمه. الكلام كتر والوعظ كتر، ويبقى الناس اللي تنفذ وتسمع. وعشان كده المسيح يقول: من له اذنان للسمع فليسمع. لازم ننفذ. فاذا سمعنا او اتكلمنا او خدمنا ونفذنا، نحن لا نتكلم عن الله بالكذب. انا عارف طبعا واحد يقول لي بقى: اذا لو انا ضعيف يبقى مش هخدم بقى ولا اتكلم عن ربنا. لا ما اقصدش كده، انا اقصد توب. يعني مش الحل انك تاخد اسوأ الحلول انك انت تبطل خدمة عشان تكمل، يعني عشان تبوظ خالص. لا، انا عايزك زي ما ابائنا بيعلمونا وزي ما الكتاب المقدس بيقول توبوا وارجعوا فتمحى خطاياكم. نرجع نقدم توبة وكل كلمة نقولها نراجعها على أنفسنا. هناك أشخاص تكلموا عن الرب بالكذب، يعني في واحد ياخد جزء من فكر المسيح. معلمنا بولس الرسول يقول أما نحن فلنا إيه؟ فكر المسيح. لكن في ناس تاخد جزء من الفكر وتشيل جزء آخر، يعني في ناس تتكلم على مراحم ربنا ومحبته وطول أناته، وتتكلم دائما على المثل بتاع الابن الضال والخروف الضال، وكل ده حقيقي، لكن تنسى برضو أنه ربنا الحنين ده ما هو قال لنا مثل الكرمين مش كده، وقال لنا مثل الكرمة اللي عمل حواليها سور وزرعها وحط لها أكل وشرب ومية وحفر حواليها ووضب كل حاجة، ولما جه بعد سنة ينتظر الثمر ملقاش، أم قال أنا هديها فرصة وبعد كده هضطر أعمل إيه؟ هقطعها مش كده ولا إيه؟ في ناس عشان تسهل على الناس تقول المسيح بمجرد ما تعيش معاه وتسلم قلبك ليه خلاص أنت كده خلصت ومفيش مشكلة. الحقيقة لا، احنا محتاجين ان احنا مع تجاوب مع نعمة ربنا في جزء اخر اسمه نتمم خلاصنا بخوف، وايه في حاجة اسمها من يظن نفسه انه قائم فلينظر الا ايه الا يسقط. لازم ابقى مصحصح ومركز ومقدم توبة وبسأل نفسي سؤال، لو الله قال لي تعالى الان هعمل ايه؟ ففي واحد ياخد جزء من الفكر ويرفض الجزء التاني، ده معناه انه بيعمل ايه؟ يكذب على الله، يكذب على الله. في طرق كتيرة للكذب على الله. ممكن واحد يغير الوصية، يعني في بعض الطوائف وبعض الكنائس بره بتناقش موضوع ان وصية لا تزني خليها لا تغتصب، هنعملها تعديل بسيط، لا تزني اجعلها لا تغتصب. ليه؟ قالك لانه يعني الزنا انتشر خلاص فما نقدرش نقول الناس بطلوا، فالمرفوض الاغتصاب. ايه ده؟ كذب على الرب، في كذب، في شيطان بيخليهم يحرفوا وصايا الله، مش يحرفوا الكلام لكن يحرفوا ايه؟ المعنى، يحرفوا الوصية. ده حصل وبيحصل وهيحصل على طول، وعليا كإنسان عايز اعيش مع ربنا ان انا اكون واضح ومحدد. انا هكتفي بالجزء ده، يبقى احنا وصلنا الآية 13 في الإصحاح السابع، الآية اللي بتقول انا افديهم وهم تكلموا علي بايه؟ بكذب. انا افديهم وهم تكلموا علي بكذب. ربنا يدينه ديكو نعمة نحن نتجاوب مع كلام الله ومع تأديبات الله ومع رسائل الله، حتى يعني لا ننزلق في سكة ما نعرفش مداها. ربنا يدينه ديكو دائما إحساس بالتوبة. لإلهنا المجد دائما أبديا أمين.